أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في وجوب الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، وعدم جواز الاستصباح به تحت السقف. المصنف في مقام بيان مختاره في المسألة ذكر بأن هناك مقتضى للجواز، والمانع عن هذا المقتضي مرتفع، فالكلام يقع تارة في إثبات المقتضي وأخرى في رفع المانع. أما إثبات المقتضي، وهو أننا إذا رجعنا إلى الروايات السابقة التي ذكرناها في صفحة 66، فإنه جميع تلك الروايات الكثيرة لا يوجد فيها قيد كون الاستصباح تحت السماء، بل هي مطلقة. فإن هذه الروايات الكثيرة التي وردت في مقام البيان لا في مقام الإجمال أو الإهمال، حتى لا ينعقد لها إطلاق، بل هذه الروايات وردت في مقام البيان والجواب عن الأسئلة كما في بعضها، وبيان الحكم الفعلي. وحينئذ كونها في مقام البيان يوجب انعقاد الإطلاق لإثبات جواز الاستصباح في كلا حصتي، أي تحت السماء وتحت السقف. فمقتضى تلك الأدلة هو جواز الاستصباح مطلقا، وهذا يكون بمثابة المقتضي والأساس في هذه المسألة. فمن يدعي خلاف ذلك ويدعي التقييد فيحتاج أن يبرز قرين على التقييد. ومن هنا تصل النوبة إلى المقام الثاني، وهو ارتفاع المانع. إذا جئنا إلى المانع، ما يمكن أن يكون مانعا عن التمسك بالإطلاق هو أحد أمرين. الأمر الأول وهو ما ركز عليه في الكتاب، وهو التمسك بما ذكره الشيخ في المبسوط، حيث إن الشيخ ذكر بأنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. فهذا الكلام من الشيخ الطوسي شهادة حسية منه بوجود رواية معروفة ومركوزة ومشهورة بين الأصحاب تدل على التفصيل بين الحصتين. وهذه الرواية وإن كانت مرسلة بالنسبة إلينا، حيث لا نعرف سندها، إلا أنها منجبرة بالشهرة الفتوائية التي ذكرناها في أول البحث، والاتفاق المحكي عن ابن إدريس. فإن المصنف كما يظهر من كتبه الفقهية يرى انجبار الشهرة انجبار الرواية بالشهرة الفتوائية أو الاتفاق والإجماع المحكي، كما مر علينا في أكثر من مورد هذا المطلب. وإن كان هذا قد يختلف أو قد ماذا قد يتنافى مع ما ذكره في علم الأصول. على كل حال على مستوى أبحاثه الفقهية يرى انجبار الخبر الضعيف لماذا بالشهرة الفتوائية أو الاتفاق المحكي، وحينئذ يتولد عندنا مانع من العمل بالإطلاق فينبغي التقييد. هذا ما يمكن أن يكون مانعا في المقام. الشيخ الأعظم يقول هذا المانع لا يصلح للمانعية، وأشكل على هذا المطلب أو على دعوى المانعية بثلاث إشكالات. الإشكال الأول بأنه دعوى التقييد تتوقف على حجية المقيد، وهي الرواية المرسلة التي ادعاها الشيخ في المبسوط، وحيث إنها مرسلة فحجيتها تتوقف على الانجبار، ونحن لا نسلم دعوى الانجبار، فما هو الواجب في عدم تسليم دعوى الانجبار؟ ها هنا عدة احتمالات في بيان ذلك. الاحتمال الأول ما ذكره أكثر الشراح من أنه لو سلمنا كبرى الانجبار فإن الانجبار للرواية إنما يكون بعمل المشهور، فالشهرة الجابرة لضعف الرواية الشهرة العملية الاستنادية، أي نحرز استناد المشهور في مقام العمل والفتوى لهذه الرواية، وهذا غير محرز لأن الأصحاب لم يذكروا مثل هذه الرواية الدالة على التفصيل، فهي خلو في الكتب والمجاميع الحديثية والفتوائية، فأنا لنا إحراز استناد المشهور في مقام العمل بهذه شنو بهذه الرواية. وحينئذ دعوى الانجبار لم تتم صغراها لأن الشهرة لم تحرز أنها استنادية، ولكن هذا الجواب كما عرفت إنما يتناسب مع مباني المتأخرين، أما مع مباني الشيخ في المكاسب لا يتناسب هذا الجواب، وذلك لأنه الظاهر من كلمات الشيخ في موارد كثيرة أن الانجبار يتحقق ولو عن طريق الشهرة الفتوائية أو الإجماع المنقول المحكي، وقد ذكرنا في دروس أخرى غير هذا يعني غير المكاسب في دروس في الفقه الاستدلالي البحث المفصل في الشهرة الفتوائية، وهل يصلح أن يكون جابرا لضعف السند أو لا، حيث يظهر من بعض عبارات الميرزا النائيني في بحث الشهرة هذه الدعوة، فهذه مسألة محلها مفصلا في بحث الأصول. فالإشكال الذي ذكر كتوجيه لعبارة الشيخ لا ينسجم مع مباني الشيخ الأعظم، فلا يصح إسقاط مباني المتأخرين على مثل مباني الشيخ. فهذا البيان الأول محل تأمل ونظر. البيان الثاني أن يقال بأنه إنما تصح دعوى الجابرية إذا أحرزنا أن هناك رواية في المقام حتى يدعى انجبار الرواية بعمل المشهور، وموضوع الانجبار الرواية المنقولة إما باللفظ أو بالترجمة أو بالمعنى، لا الرواية المنقولة بالمضمون. وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن نقل الرواية على كم نحو؟ على 4 أنحاء. إما أن تنقل عين الألفاظ، أو ترجمة الألفاظ، أو النقل بالمعنى أي نقلا حسيا بحيث لا يعمل فيه الاجتهادات الحدسية. والنقل الرابع هو أي نقل؟ النقل بالمضمون، أي ما يحتمل ولو احتمالا عرفيا إعمال الاجتهادات الحدسية في نقل الرواية. ومن الواضح أن موضوع الانجبار هو ما عدا الأخير، فلا يشمل الأخير، لأنه في الأخير لا نسلم أصلا كرواية عن المعصوم، لأنها إنما هي أمور اجتهادية ومقتنصة من مجموعة قرائن. وحينئذ يقال لا يحرز أن هنا رواية في المقام تدل على التفصيل بين السقف وبين السماء، لأنه عبارة المبسوط تارة تقول روي أنه يستصبح، روي أنه يستصبح، فقد يقال هناك رواية وصلت إلى من؟ إلى الشيخ ولم تصل إلينا، فهو يشهد شهادة حسية على وجود رواية في المقام. ولكن تارة يقول روى أصحابنا، أي يدعي أن هناك رواية معروفة ومركوزة عند الأصحاب وتناقلوها تدل على التفصيل المذكور. وهنا إذا رجعنا إلى المجاميع الحديثية وإلى الكتب الفقهية لا نرى عينا ولا أثر لمثل هكذا رواية، فكيف يدعى معروفية واشتهار الرواية بين الأصحاب؟ فعدم وجدان هذه الرواية في المجاميع الحديثية والكتب الفقهية منشأ عقلائي على عدم إحراز أن هنا رواية منقولة باللفظ أو الترجمة أو المعنى. فأقصى ما يمكن أن يقال حسنا للظن بمثل الشيخ الطوسي، ولا بد أن نحسن الظن، أن هناك رواية منقولة بشنهم بالمضمون لا بالمعنى أو اللفظ أو الترجمة. أو يقال كما أصر السيد الخوئي أن هذا من سهو القلم، من سهو قلمه، ماذا قدس سره، وإلا لا يمكن التصديق بهكذا أمر أن هناك رواية بين الأصحاب، ماذا بحيث روى أصحابنا هذا المطلب مع أنه لا أثر لها. والتخريج الفن الصناعي هو أن يقال أنه عدم وجدان هكذا رواية إن لم نحرز به أن النقل بشنه بالمضمون أو من سهو القلم، فلا أقل يكون مانعا عقلائيا من إحراز وجود هكذا رواية. وحينئذ لا يتنقح موضوع الانجبار، لأننا لم نحرز وجود رواية منقولة بالمعنى وماذا وباللفظ حتى يتمسك ماذا؟ حتى يتمسك بكبرى الانجبار. إذن الخلل في ذلك هو هذه النكتة. الأمر الثالث، الوجه الثالث، أن يقال لو تنزلنا وقلنا أن هناك رواية في المقام، فقد يدعى بأنه لا نحرز وجود شهرة أو اتفاق يوجب انجبار الرواية، وذلك لأن من ادعى وجود رواية بين الأصحاب تدل على التفصيل، وهو الشيخ في المبسوط في نفس سياق، شوف الضعف، في نفس سياق نقل للرواية خالف الرواية،
في نفس سياق نقله للرواية خالف العمل بالرواية. فلو كان هناك ماذا شهرة أو إجماع بين المتقدمين على العمل بالرواية وأن الرواية ماذا تدل على التفصيل، فلماذا من نقلها لم يعمل بها؟ مع أنه لو كان هناك رواية معروفة تدل على التفصيل في المسألة وأن هناك شهرة أو إجماع بين المتقدمين من أصحابنا على العمل بها كذا رواية، كيف لمثل الشيخ الذي هو معروف في معرفة الإجماعات وفي نقل الإجماعات والمسائل الخلافية يخالف ذلك في نفس سياق نقله لشنه لهذا المضمون؟ حيث قال الشيخ بعدما نقل الرواية قال ها وهذا يدل على نجاسته، على نجاسة دخانه، يعني دخان شنو؟ الدهن المتنجس. غير أن عندي أن هذا مكروه، ما عمل بالرواية. يقول الرواية كما ستدل على أن الدخان الدهن المتنجس شنو؟ نجس، ولكن هذا مكروه عندي. وأما دخ كذا كذا إلى آخر العبارة. فنفس الشيخ ما عمل بالرواية، نفس الشيخ الطوسي عندما نقل ذلك لم يعمل بالرواية، بل أنه في كتاب الأطعمة من الخلاف، نفس الشيخ في كتاب الأطعمة من الخلاف صرح ماذا؟ صرح بالإطلاق، وأنه لا فرق بين كونه تحت السماء وكونه تحت السقف. ومن الواضح أن كتاب الخلاف موضوع لمسائل الخلافية والمسائل الإجماعية. وكذا كثير من تأخر القريب العهد إلى زمان المتقدمين، يعني المتأخرين، كثير منهم خالفوا ماذا؟ العمل بالرواية. فهذا يكشف عن عدم وجود هكذا شهرة واضحة أو اتفاق بين المتقدمين توجب انجبار ماذا؟ انجبار ضعف الرواية ماذا؟ بلحاظ السناد. وهناك وجوه أخرى في البين. إذن عشان ما أطول في المطلب،
الشيخ الأعظم عبر بالشهرة المحققة،
بلي هذا يقولون بأنه الشهرة المحققة مراده المتقدمة والمتأخرة، أو خصوص الشهرة المتأخرة. إن كان مراد خصوص الشهرة المتأخرة فلا يتنافى مع عدم دعوى الانجبار. فبعضهم يعني في تفسيره المطلب ذكر أن مراده الشهرة المحققة، الذي يحقق الشهرة هي الشهرة الأعم من المتأخرين والمتقدمين. أنه إذا يقصد بين المتقدمين يعبر الشهرة بين المتقدمين، خير التقييد. إذا ما قيد يعني الشهرة الأعم ولو كانت حاصلة عند المتأخرين، والشهرة الحاصلة عند المتأخرة تتنافى مع أن مجموعة من المتقدمين يعتد بهم ما تعرضوا للمسألة، وبعض من تعرض للمسألة خالف في المسألة. هذا المقدار لا يوجب الانجبار عند الشيخ الأعظم. وأما الإجماع المحكي عن ابن إدريس فإنه يخالف من؟ يخالف الشيخ الطوسي وما شاكل ذلك، فلا يمكن الاعتداد بمثل هذا الإجماع. على أي حال، إذن دعوى الانجبار في المقام مخدوشة. إذن الإشكال الأول على ماذا؟ على العمل بهكذا رواية، هو أنه المقيد لكي يكون مقيدا للإطلاقات لابد أن يكون حجة، وحجيته مستندة إلى دعوى الانجبار، ودعوى الانجبار غير مسلمة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني طويل. لو تنزلنا عن الإشكال الأول وسلمنا الانجبار، مع ذلك هذه الرواية لا تصلح بلحاظ الدلالة لتقييد الروايات المطلقة، فالمشكلة حاصلة في المقيد بغض النظر عن الآن الإطلاقات. نفس المقيد حتى لو تم صدورا فإنه بلحاظ دلالته لا يصلح لتقييد المطلقات السابقة، فالمشكلة في رتبة المقيد قبل أن نصل إلى المشكلة في رتبة المطلقات. ركزوا في كلام الشيخ، تراتبي يعني المسألة. بيان ذلك أن هذه الرواية لكي تكون مقيدة للإطلاقات لابد أن نفرغ أنها تدل على الوجوب المولوي للاستصباح بها تحت السماء، إذ يوجد عندنا دليلان. الدليل الأول بإطلاقه يقول يجوز الاستصباح مطلقا بالدهن، فلكي نقيد هذا الإطلاق ونقول يجب الاستصباح تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت السقف، لابد أن يكون المقيد الذي يدعى أنه مقيد دالا على وجوب الاستصباح تحت السماء أو حرمة الاستصباح تحت السقف لكي يقيد به الإطلاقات الأولى، فلا بد أن يدل على وجوب مولوي للاستصباح تحت السماء دون السقف. وأما لو دل على الكراهة أو الاستحباب أو مجرد حكم إرشادي أصلا فلا علاقة له بمسألة وجوب الاستصباح تحت السماء دون الساق. ومن هنا نقول أنه هذه الرواية التي ذكرها الشيخ في المبسوط فيها احتمالات ثلاث في دلالتها. ما هو المراد منها؟ احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن الرواية تدل على الوجوب المولوي الدال على أن الاستصباح لا بد أن يكون تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت السقف، حيث قالت يستصبح به تحت السماء دون السقف، وظاهر الجملة الخبرية المولوية والوجوب، بل قيل في الأصول أنه قد تكون الجملة الخبرية آكد في الوجوب من شنه من الطلاب. وهنا يقال ركز في المطلب، حمل الرواية على الوجوب يكون بأحد أمرين، ركزوا في المطالب متداخلة، حمل الرواية على الوجوب يكون بأحد مسلكين بأحد أمرين. الأمر الأول أن يدعى بأن هذه الرواية تدل على أن دخان الدهن المتنجس نجس، هذه الصغرى، دخان الدهن المتنجس نجس، والكبرى أن تنجيس السقف حرام أو حرمة التنجيس. فإذا ضممنا الصغرى إلى الكبرى لا إشكال حينئذ بأنه لا بد أن يكون شنه؟ لا بد أن يكون ماذا؟ الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت السقف، إذ لو كان تحت السقف والمفروض أننا نبني على أن دخان ماذا المائع المتنجس أو الدهن المتنجس نجس ويحرم تنجيس السقف أو يحرم التنجيس مطلقا، فلا يجوز الاستصباح به شنه؟ لأنه يوجب وقوع المكلف في الحرمة. إذن نقول هذه الرواية إذا تمت فيها المقدمتان ثبت أنها تدل على الوجوب. أما الصغرى فقد ذكر الشيخ الطوسي قدس سره بأنه الدخان الذي يخرج من الدهن المتنجس أو من المائعات قد يقال بنجاسته. فإن قلت بأن الدخان من مصاريق الاستحالة، أي تحول الشيء من السائل أو من الصلب إلى البخار، وهذا يوجب استحالة النجس أو المتنجس، والاستحالة توجب التطهير، فكيف تبنون على أن الدخان متنجس؟ دخان المتنجس نجس مثلا، أو دخان الدهن المتنجس نجس. قلت بأنه أولا هذا مبني على أن كبرى الاستحالة مطهرة، وهذا محل بحث عندهم، إذ بعضهم خصص الاستحالة بموارد النصوص الخاصة ولا يرى كبرى أن الاستحالة شنهم مطهرة. فإذا قلنا بالاقتصار على موارد النصوص فحينئذ لا توجد عندنا قاعدة كلية تدل على أنه شنه على أن الاستحالة توجب التطهير. وثانيا لو تنزلنا وقلنا الاستحالة توجب المطهرية فإنه لا مانع من دعوى أنه نخرج عن هذه القاعدة في مورد معين، وهو أن الشارع يحكم على دخان عين معين بأنه نجس. وإن سلمنا أن دخان المتنجس طاهرون إلا أننا نرفع يدنا عن هذه القاعدة في مورد الدهن المتنجس لمثل هذه الرواية مثلا. وثالثا لو لم نقبل الجواب الأول والجواب الثاني فإنه كما ذكر الشيخ الأعظم لا نحرز تحقق الاستحالة في جميع ذرات الدخان إن صح التعبير، فإنه قد يكون بعض مصاريق الدخان خالية من وجود أجزاء صلبة لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة، ولكن لعله توجد ولو في بعض الموارد أنه هناك ذرات صلبة دهنية تتصاعد من الدهن المتنجس بحيث بعد لم تتحول إلى حالة بخارية بل ما زالت في حالة صلبة، وغايته أنها أجزاء شنه أجزاء دقيقة، فبعضها لم يستحيل، وإذا اختلط ما لم يستحيل بما يستحيل قد يوجب تنجس الجميع. إذن لكل هذه الأمور أو بعضها لا مانع من الالتزام بأن دخان الدهن المتنجس نجس، وإذا ضممنا إلى ذلك كبرى حرمة شنو حرمة التنجيس فإنه تكون الرواية دالة على شنو على الوجوب، أي وجوب الاستصباح أو حرمة الاستصباح تحت ماذا؟ تحت السقف. هذا المبنى الأول الذي يتوقف عليه حمل الرواية على الوجوب. المبنى الثاني قلنا أحد أمرين، هاي الأمر الأول بكلا مقدمتين. الأمر الثاني أن نقول بأنه لا نبني على أن دخان الدهن المتنجس نجس بل هو طاهر، أو لا نبني على حرمة التنجيس وإن قبلنا أن دخان الدهن المتنجس نجس فأنكرنا أحد المبنيين السابقين أو كليهما، والمشهور لا يقبل بكلا المبنيين، ولكن نبني على أن الرواية في مقام التعبد المحض، تعبد محض، وهو أن الشارع لا يرضى بالاستصباح تحت الساق تعبدا حتى وإن بنينا على أن الدخان طاهر وأنه لا يحرم التنجيس، لكن بلحاظ الحكم التعبدي نقول هذه الرواية توجب لنا أن نتعبد بأن الشارع لا يرضى بذلك، وما أكثر الأمور التعبدية، فنلتزم بالرواية تعبدا لا تخريجا على القواعد. إذن يتضح مما ذكرنا أن حمل الرواية على الوجوب يتوقف على قبول أحد مبنيين، وهذا هو الاحتمال الأول في دلالة الرواية وهو حملها على الوجوب. الاحتمال الثاني أن الرواية ليست في مقام بيان حكم مولوي إلزامي، وإنما هي في مقام بيان حكم ترخيصي على نحو الرجحان أي الاستحباب، فهي تدل على الاستحباب، أي تدل على أنه يستحاب أن يكون الاستصباح تحت السماء ويكره أن يكون الاستصباح تحت السقف، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي الناقل لنفس الرواية، حيث قال أنه أن عندي أن هذا مكروه كما عبر. فإذا نحمل الرواية على خلاف ظاهرها، وإن كان ظاهرها الوجوب، إلا أننا نقول بأنه من البعيد ماذا الالتزام بالوجوب، لأن الوجوب مبني على أحد مبنيين وكلاهما بعيد، فحينئذ نحمل الرواية على الاستحباب. وإن شئت قلت بأنه الرواية لها مدلولان، المدلول الأول أصل الطلب، إذا أن الجملة الخبرية تدل على أصل الطلب. المدلول الثاني الدلالة على الوجوب. احتفاف الرواية بمرتكزات متشرعية وعقلائية توجب رفع اليد عن حملها على الوجوب، بل عدم انعقاد دلالتها على الوجوب من أول الأمر، إذ أنها محتفة بأمر متشرعي مرتكز أن الدهن أن بخار أو دخان المتنجس ليس بمتنجس، أو ارتكاز آخر أن التنجيس ليس بحرام، إذ لا يحرم تنجيس الثوب ولا الجدار ولا ما شاكل ذلك، وإلا لو يحرم التنجيس مشكلة كبيرة، كل شيء التنجيس حرام. فاحتفاف الرواية بمرتكز واضح جدا أنه لا أقل التنجيس محرام، خذك عنك الدخان أنه نجس، نفس التنجيس محرام، وحملها على الوجوب مبني على في أحد أمره على الالتزام بحرمة التنجيس، ومن الواضح أن التنجيس محرام. فاحتفاف الرواية بهذا المرتكز يرفع الاحتمال الأول الذي ذكرناه في المبنى الأول. وأما المبنى الثاني وهو دعوى أن الرواية في مقام التعبد الماح، فهي خلاف ارتكازات العقلائية الواضحة، حيث أن الشارع إذا كان في مقام التعبد محضا لمسألة ابتلائية يحتاج ذلك إلى مسألة كثرة البيان وكثرة الخطابات والبيانات بأن تصل إلى المكلفين، لا بوجود هكذا رواية واحدة لا يعرف سندها، لم ينقلها إلا الشيخ في المبسوط بعنوان روى أصحابنا. إذن احتفاف الرواية بمثل هذه المرتكزات الواضحة ودعوى التعبد المحض في مثل هذه المسائل التي هي محل ابتلاء كثير لا تتناسب مع هكذا رواية، فنرفع يدنا عن دلالتها على الوجوب ونحملها على أصل الطلب، ولو من باب التسامح في أدلة السنن، حيث أن الرواية ضعيفة السند وتدل على مطلب معين، فمن باب التسامح نحملها على الاستحباب. هذا هو المسلك الثاني، وهو حمل الرواية على الحكم الاستحبابي بلحاظ السماء والكراهة بلحاظ السقف. الاحتمال الثالث أن الرواية في مقام الإرشاد فقط، لا أنها فالرواية ليست في مقام المولوية لا وجوبا ولا استحبابا، أصلا ما مولوية حتى يقال الرواية تدل على الوجوب أو الاستحباب، بل الرواية في مقام الإرشاد، أي ترشد بأنه أيها المكلف لا تستصبح بالدهن المتنجس، لأنه في الاستصباح به معرضية التنجيس للسقف، ولو لوجود ذرات صلبة بسيطة وأجزاء دقيقة لا تتحقق فيها الاستحالة، تتصاعد بواسطة الحرارة. لا أننا نقول أن التنجيس حرام، لا، قد إرشاد مثل لا تستعمل الدم، أو مثلا كما في بعض الروايات مرت علينا سابقا في رواية رواية الصيقل تذكروها، بل رواية الصيقل تذكروها في الصيقل في مسألة في أليات الغنان، لأن الإنسان يكون في معرض الابتلاء بهذه الأشياء، ما كون الإنسان في معرضية الابتلاء بهذا بهذه الأشياء. حينئذ الشارع في مقام الإرشاد أيها المكلف لا تستصبح بذلك، لأن في الاستصباح به ولو معرضية حصول النجاة النجاسة. وحينئذ الرواية في مقام الإرشاد المحض لا علاقة له لا بمسألة التنجيس ولا حكم مولوي ولا هم يحزنون، بل هي في مقام الإرشاد إلى أنه في استعماله معرضية للتنجيس، كما واتخذ ثوبا لصلاتك. واضح؟ فإنه مثلا من يستعمل ومن يزاول أعمال الميتة كما ذكرنا في معرضية الابتلاء بالنجاسة، فقط هي في مقام الإرشاد. إذن هنا احتمالات ثلاثة يا شيخنا، وتقييد المطلقات متوقف على تمامية أي احتمال؟ احتمال الأول. والاحتمال الأول متوقف على تمامية أحد أمرين وكلاهما بعيد جدا. فالرواية يدور أمرها إما حملها على الاستحباب أو حملها على الإرشاد، وأيهما أولى؟ الإرشاد بلا إشكال. إذ أنه من البعيد أن تكون الرواية في مقام إعمال المولوية، بل الظاهر أن الرواية في مقام الإرشاد في المسألة. فإذا كانت في مقام الإرشاد فلا تصلح هذه الرواية شنو للتقييد. ولهذا قال: المشهور بين الأصحاب وجوب مولوي، ها عندهم مو إرشادي، يجب مولويا وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل في السرائر أن الاستصباح به تحت الظلال أي تحت السقف محظور بغير خلاف. وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها، هي كثرتها إشارة إلى ما سيأتي في الإشكال الثالث. نقول إشكالات ثلاث، احنا اشكال ثاني خلصنا، اشكال ثالث سياتي ان شاء الله. على كثرتها وورودها في مقام البيان، لو مو وارده في مقام البيان ما تحصل، ما يصح الاستدلال بها، لان تكون في مقام الاجمال او الاهمال، فلا يمكن التمسك باطلاقها لاثبات جواز الاستصباح في كلا حصتي تحت السقف وتحت السماء. فورودها في مقام البيان مساوق لماذا؟ مساوق لتنقيح حجيتها. ساكتة عن هذا القيد، فإذا نتمسك بالرواية المطلقة، هذا تم المقتضي. الآن المانع، المانع ولا مقيد لها من الخارج، يعني دليل منفصل، عدا ما يدعى من مرسلة الشيخ المنجبرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي. الشيخ الآن هذا في مقام عرض الدليل، هذه مهمة ترى. تارة الشيخ يكون في مقام عرض الأدلة فيدعي ادعاءات على لسان القوم، تارة في مقام التبني، الآن هو في مقام العرض. فحتى شيخنا لو حملنا الشهرة على الشهرة المحققة أو كذا، هذا الآن في هذه العبارة قصدي، هو في مقام شنو؟ في مقام عرض الدليل. لما يأتي في مقام التبني قد يتنافى مع ما ذكره بعدين، وهذا كثير في اللمعة، كثير في المكاسب، ترى التهافتات البدوية في كلماتهم. تشوف الشهيد الثاني يجيب كلام عقب شوي ينقضى، يقول بسرعة يتهمون بأنها متهافت. لا مو متهافت، هو الآن في المقام الأول. في أي مقام؟ هل في مقام أنه التبني وقاعد يتكلم على مباني، أو في مقام أعرض أدلة الخاص؟ لا في مقام التبني، فلا بد من التمييز بين المقامات. هو الآن قبل لا مقيد لها عدا ما يدعى، هاي دعواهم. أنا قاعد أقول مرسلة منجبرة، قلت مرسلة سألت أنها رواية، آمنت بأنها رواية وأنها مرسلة وادعت انجبارها، بعد تشكد تقول أن هذه منجبرة هذه مو رواية، يصير مثلا؟ لا، هو الآن في مقام عرض ما يدعيه الخاصم، الآن يتبنى. لكن إشكالين الآن، ثلاث إشكالات. إشكال أول، لو سلم الانجبار تم الإشكال، يعني لو نسلم الانجبار. ليش؟ لثلاثة وجوه. انتهى الإشكال. إشكال الثاني إشكال دلالي، فغاية الأمر دوران المرسل بين تقييد المطلقات المتقدمة. كيف نقيد إذا حملناه على الوجوب؟ حمله على الوجوب يحتاج إلى كم مسلك؟ إلى أحد أمرين. واضح مطلب؟ أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب، الاستحباب المولوي وهو مرتبة من التنزه، وهذا توجب انتزاع الاستحباب. أو الإرشاد، الإرشاد إلى شنو؟ الإرشاد لألا، هي المرشد إليه، لألا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجسون. كيف نجس؟ بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس. كيف يكون دخان النجس نجس؟ قال إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة فلا تتحقق الاستحالة المطهرة لبقاء بعض الذرات الصلبة. إذ والسيد الإمام هنا والإمام قاني عمقوا قالوا صحيح كلام الشيخ العظام، لا تتوهم من لا يعرف الدخان والدهن كذا يستغرب يقول نحن بالتجارب وكذا واضح أنه هذا اللي يقول صحيح، أنه في بعض الأحيان الدخان تتصاعد منه أجزاء صلبة، وقد استفرغ المحقق المامقاني ذكر هذا المطلب. والسيد الإمام أيضا قوى كلام الشيخ العظم هنا أو كلام الشيخ الطوسي في دعوى أنه لا يخلو من أجزاء لطيفة، وحمل حملة كبيرة السيد الإمام على من يدعي أن هذا كلام ضعيف أو أن هذا الكلام لا معنى له وما شكل، يقول هذا بالعكس في غاية الجودة والبيان. واضح، راجع كلام السيد الإمام قدس سره صفحة 152 حيث أنه قبل بكلام الشيخ في هذه النكتة، لأن كثير من الشرح أشكلوا قال شنو هالحكي هذا دخان في ذرات وكذا وكذا وكذا، قاسوه بدخان الماء مع أن دخان الماء غير دخان النفط غير دخان الدهن المتنجس. واضح، فهذه الدعوة غير غريبة، يقول جاب محقق ما مقاني في غاية الأمر جاب يقول تجارب ومدري شنو حط ورقة وطلع لك كذا. فالمهم الإنسان عدو ما جهل، صحيح، كل ما يطرق بابك فذره في بقعة الإمكان حتى يذلك عنه واضح البرهان. واضح عليها ولا ريبة. الآن توش بتقول أن دورانه بين أمور ثلاثة، يقول ولا ريبة أن مخالفة الظاهر في المرسل، ما هو الظاهر الأولي؟ الوجوب، هاي الظاهر الأولي، لكن نحن نخالف هذا الظهور، نخالف الظهور الأولي في المرسل، أي لا نحمل الرواية على الوجوب. ولا ريب أن مخالفة الظاهر وهو الاحتمال الأول في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى، وقد بينا ليش، يقول خصوصا مع ابتناء التقيل، هو الاحتمال الأول، الاحتمال الأول هو التقيل، التقيل المطلقة، هذا احتمال التقيل مبني على أحد مسلكين، الأول إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، أيضا نضيف إليها زائد حرمة التنجيس، هب أن الدخان نجس لكن لا نقول بحرمة التنجيس، هل يحتاج تقييد مطلقات؟ هل يصح تقييد مطلقات؟ لا يصح. إذن لابد أن نقول ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان مع حرمة تنجيس الساق حتى يحصل التقييد، وإلا بدون حرمة التنجيس لا يحصل التقييد. وإما على كون الحكم تعبدا محضا، تعبد محض في المسألة وهو في غاية البعد، لأنه خلاف مناسبات الحكم الموضوع، لو كان في مقام التعبد لمسألة لا تحتاج إلى كثرة بيانات وما شاكل ذلك. ولعله لوهن دلالة الرواية، يعني لوهن دلالة الرواية على الوجوب، أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلة، فالشيخ المبسوط وافقنا في شيء وإن خالفنا في شيء آخر، الشيخ الطوسي في المبسوط وافقنا على وهن ظهور الرواية في الوجوب، وإن كنا اختلفنا معه أن دلالتها على الإرشاد أولى من دلالتها على حملها على الحكم بالاستحباب أو الكراهة، ولكن هو ينفعنا في أصل المطلب وهو أن الرواية لا تصلح للتقييد. ولعله لذلك، يعني لوهن دلالة الرواية وعدم صلاحيتها للتقييد، أفتى بالمبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلة. واضح، وقد تبين الفرق بين حمل الرواية على الإرشاد، لأن أشكره على المصنف، تبين الفرق بين حمل الرواية على الإرشاد وبين حملها على الوجوب. حملها على الوجوب متوقف على مبنيين: أصل كبرى أن الدخان نجس، ثانيا شنو؟ حرمة التنجيس. أما الإرشاد يكفي ولو أنه في بعض الحالات في معرضية التنجيس، وأن لم نقل بحرمة التنجيس. هي الإشكال الثاني. الإشكال الثالث: لو تنزلنا، كنا إحنا نتنزل في الحوزة، ما نتصاعد في الحوزة، تنزل مع الأعلام. لو تنزلنا وقلنا الرواية منجبرة بعمل المجهول، وقلنا أن المقيد له صلاحية التقييد فهو يدل على الوجوب، إنما يأتي الإشكال الثالث، وهو أن ما يراد تقييده وهو المطلق آب عن التقييد. فهب أن المقيد له صلاحية في نفسه للتقييد لدلالته على الوجوب، إلا أن المطلق سنخ مطلق لا يقبل التقييد، إذ ليس كل ما وجد مطلق ومقيد يعني له صلاحية التقييد. نعمل أي صناعة؟ صناعة التقييد، إذ بعض المطلقات تأبى التقييد. والشيخ الأعظم يقول في المقام أن المطلق الذي بأيدينا سنخ مطلق آب في نفسه للتقييد. فما هو وجه ذلك؟ الوجه في ذلك أنه الروايات المطلقة كثيرة، وكثرة المطلقات مع فرض كونها في مقام البيان مانع عرفي من إعمال صناعة التقييد. فإذا جاءتنا روايات مستفيضة أو متواترة كثيرة يعني، وجاءنا مقيد واحد، فإن المرتكز العرفي يقول: لو أراد الشارع القيد فلماذا لم يذكر القيد في جميع هذه المطلقات؟ ومطلق واحد، تقول لأجل التعليم مثلا، مطلقات كثيرة. لو أراد الشارع القيد فلماذا لم يذكر القيد في هذه المطلقات الكثيرة؟ فعدم ذكر القيد في المطلقات الكثيرة مانع عرفي عن إعمال صناعة التقييد. وإن شئت قلت بأنه تقييد المطلقات أي إعمال صناعة التقييد مبني على أحد مسلكين في باب التعارض. المسلك الأول الظهور، بأن يدعى أن الخاص أظهر من العام والمقيد أظهر من المطلق، لأنه بمثابة الناص بلحاظ القيد والخصوصية. فإذا جاءنا مطلق وقال أكرم العلماء، وجاءنا مقيد وقال لا تكرم العالم الفاسق، ظهور المقيد في عدم جواز إكرام الخصوصية وهو العالم المتلبس بالفسق أظهر من شمول المطلق لهذه الحصة، وهو حصة شنو؟ حصة العالم الفاسق، لأن حصة العالم الفاسق يشملها المطلق بالإطلاق وقرينة الحكمة، وأما هذه الحصة يشملها المقيد بالنصوصية، فيكون ظهور المقيد في الخصوصية أظهر من شمول الحصة في المطلق. فلنكتة الأظهر يقدم الخاص على العام، أو المطلق أو المقيد على المطلق. فإن بنينا على هذه النكتة يقال هذه النكتة غير موجودة في المقام، أو لا تحرز وجودها في المقام، لأن كثرة ورود المطلقات تكشف على أن الشارع لا يريد القيد بالنصوصية أو بالظهور القوي. إذا جاءنا المطلق الأول احتمال إرادة القيد منفي بنسبة كذا بالمئة مثلا، وإن كنت أنا أحتمل وجود الشارع، أحتمل احتمال عقلي موجود أن الشارع يريد الحصة لكنه أطلق، فاحتمال عدم إرادة الحصة كذا بالمئة. يجيني إطلاق ثاني مع الإطلاق الأول، أيضا تتولد نسبة أن الشارع أيضا لا يريد القيد، وهكذا تتولد نسب متعددة بعدد المطلقات في أن الشارع لا يريد القيد، وبلحاظ مجموع هذه المطلقات يكون الظهور المجموعي يوجب إن لم يكن نصية لأقل ظهور واضح وجلي وقوي على أن الشارع يريد الإطلاق ولا يريد القيد، فيتشكل عندي ظهور قوي مجموعي ناشئ من هذه الروايات المتعددة أن الشارع يريد الإطلاق ويريد عدم القيد. فاستكشاف الإطلاق لا بدلالة سكوتية، بل تكون ظاهر أنه هو أيضا يريد الإطلاق، لا أنه لم يذكر القيد فنستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق، لا، كأنه يتشكل عندنا ظهور أن الشارع كان قال أنا أريد الإطلاق، هكذا قال أنا أريد الإطلاق. فإذا جاءتنا رواية واحدة دلت على الخصوصية فلا نحرز أظهرية هذه الرواية على تلك الروايات المطلقة التي بمجموعها ظاهرة جدا في إرادة الإطلاق وإرادة عدم القيد، مو فقط عدم إرادة القيد بل إرادة عدم القيد، تفتين مو عدم إرادة القيد، إرادة عدم القيد. فحينئذ إن لم نقول أن المطلقات هي المقدمة على هذه الرواية لا أقل من حصول التكافؤ أو عدم إحراز أظهرية هذه الرواية الواحدة في الخصوصية على جميع هذه الروايات المطلقة النافية للخصوصية. واضح النكتة؟ فلا تنعقد نكتة الأظهرية، إذ أن النكتة في التقديم هي الأظهرية ولا نحرز وجودها في المقام. هذا إذا بنينا على الأظهرية، وإن بنينا على القرينية فلا بد أن نرجع إلى المرتكزات العقلائية. هل أن العرف والعقلاء، وإن كان لقب العرف من لقب العقلاء، العرف إذا وردتهم مطلقات كثيرة وورد مقيد واحد، هل نحرز بناء العرف على جعل هذه الرواية الواحدة مقيدة لجميع هذه الإطلاقات الكثيرة، أو أن العرف يقول لماذا الشارع أطلق في جميع هذه الروايات ولو أراد القيد لذكره لأن الروايات كثيرة في المقام؟ فهنا إن لم نحرز أن العرف ليس على ذلك فلا أقل من عدم إحراز القرينية، أي عدم إحراز أن بناء العرف في مثل هذه الموارد على جعل الرواية الواحدة مقيدة لهذه الإطلاقات، فيكون الإطلاق سنه إطلاق آب عن التقييد. من هنا يتضح أن الإطلاقات سنخ إطلاقات آبية عن التقييد، فينقدح حينئذ أي إشكال؟ الإشكال الثالث على التمسك شنه؟ على التمسك بهذه الرواية. هذه إشكالات ثلاثة في هذا المانع، فتبين أن المانع شنه غير تام. يأتي غدا البحث عن المانع الثاني، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. خصوصا أن هذه الروايات بعضها في مقام الإفتاء، ذكرنا سابقا بعض الروايات كصحيحة معاوية بن وهاب ورواية أخرى سؤال وجواب في مقام بيان الوظيفة الفعلية وفي مقام الإفتاء، والروايات إذا كانت في مقام الإفتاء وفي مقام بيان الوظيفة الفعلية تأبى التقييد عرفا. مثلا يجيك واحد يسألك شخص أحدث أثناء الغسل، تقول له لا بأس يتم غسله ويصلي، هذه رواية في مقام الإفتاء. بعدين تجيك رواية ثانية تقول له من أحدث في أثناء الغسل لا بد أن يتوضأ قبل الصلاة، تقول بصناعة الأصول هذا رواية مطلقة تدل على أنه لا يجب شيء عند الدخول في الصلاة سواء كان وضوء أو ما شاكل ذلك ولا إحالة الغسل. هذه الرواية الثانية أوجبت أن يتوضأ، فنقيد إطلاق الرواية الأولى بالرواية الثانية، هل هذا مقبول؟ يقول المكلف: أنا في بيان مقام الحاجة الفعلية وفي مقام الاستفتاء، فتأخير البيان عن وقت الحاجة الفعلية وعن وقت بيان الوظيفة الفعلية قبيح، لأنه يوجب إيقاع المكلف في ماذا؟ في مخالفة الواقع، خلاف الرواية في مقام التعليم. إذا رواية في مقام التعليم، نفس التعليم يقتضي التدرج في البيان، فلا مانع من أتيان قراءة منفصلة. أنا قاعد في مسجد، هل أشرح المسألة كلها في يوم واحد؟ أنا قاعد في مسجد أعلم الناس، أنا لا في مقام التعليم، هل أذكر جميع قيود المسألة في يوم واحد؟ لا، أأتي اليوم الأول، أأتي بالكبرى الكلية على إجمالها، أجي يوم ثاني أذكر القيد. يجب على المكلف أن يقلدوا بس هذا أول يوم. يوم ثاني ترى التقليد في شروط، لابد أن يكون المجتهد شنو؟ المجتهد لابد أن يكون الشخص مجتهداً قادر على الاستنباط. جاء القيد الأول، أجي يوم ثاني لابد يكون عادل، يوم الثالث لابد يكون طاهر المولد، اليوم الرابع تقييدات ما شاء الله على هذا المطلق. ليه؟ لأنه مطلق في مقام شنو؟ في مقام التعليم. أما إذا كان في مقام بيان وظيفتك، أعطني لها وظيفتك فعلية في مقام الاستفتاء، يجي القيد ليه بعد سنة أو بعد 20 سنة؟ هذا لا يصح. وهناك بعض الروايات المتقدمة في مقام الإفتاء، فحينئذ إذا كانت الروايات في مقام الإفتاء فلا صلاحية للروايات لتقييدها، كما بنى على ذلك جماعة من علماء من علمائنا، صاحب المحجة الطهراني وغيره من الأعلام، واضح، كسيد السستاني أيضا، وهذه ترتب عليه ثمرات كثيرة في الفرق. والرواية عندنا بعضها في مقام الإفتاء في هذه المسألة. صلى الله عليه وسلم.
إذا احتمل التقية في المانع من عدم هذا القيد بالخصوص والتقية في الروايات
بل التقية تصل النوبة إليها عند التعارض المستقر. إذا صار تعارض مستقر بين النصوص حينئذ نرجح بالتقية، لا نفتح باب التقية ابتداء، إنما نفتح باب التقية إذا انسد باب الجمع العرفي. إذا انسد باب الجمع العرفي نفتح باب التقية. نعم، بناء على بعض المسالك صاحب الحدائق، يقول صاحب الحدائق يصح النظر إلى التقية حتى قبل الجمع العرفي. إذا جاني مطلق وجاني مقيد، هذا المقيد أحتمل فيه التقية، خلاص يسقط المقيد عن الحجية وأعمل بالمطلق. وإن كان يمكن الجمع العرفي بين المطلق والمقيد بعمار صناعة شنو؟ التقييد، صحيح؟ هذا رأي صاحب الحدائق. لكن رأي كثير من الأصوليين وهو المعروف بينهم أنه لا يصح الترجيح بالتقية إلا بعد التعارض المستقر، لأن الأدلة الدالة على الترجيح بالتقية إنما تدل على ذلك إذا فرض أن التعارض مستقر بين الروايات. فإذا وجد مطلق ووجد مقيد وأمكننا إعمال صناعة التقييد، حينئذ لا يصح لنا أن نرمي المقيد بمجرد أنه موافق للعامة، إنما يصح رمي المقيد بأنه موافق للعامة إذا استقر التعارض. ها، يقولون بأنه في باب التعارض، يقولون أنه كثرة الروايات مانع من احتمال التقييد، يعني كثرة ورود روايات متعددة في أزمنة متعددة في مواضع متعددة كاشف عن أصالة الجهة، وأن الإمام ماذا؟ إن الإمام عندما أتى بهذه الروايات أتى بها في مقام الأعمال الجدي، خصوصا أن العامة فيها مسألتنا، يقولون أنه لا مانع من الاستصباح به مطلقا، أو أنه يعني لا، يعني بعضهم يفصل بعضهم لا يفصل كما ذكر الشيخ منتظري. فما في رأي العامة واضح في هذه المسألة، على أن كثرة الروايات في مورد تحرز أصالة الجهة كما ذكروا في باب التعارض.
شفنا هاي العبارة ما يدعى من نصرة الشيخ المجبر، لو عاد لي وقت ما يدعى من نصرة الشيخ لما قال المجبر أبو شهر محمد أبو شهر يدل عنه هاي
لا يدعى. يدعى من مرسلة الشيخ المنجبرة، أي دعوة كلها دعوة
كلها دعوة.
ولهذا قال لو سلم الانجبار، يعني ما يسلم الانجبار، وهذا أشكال الانجبار هو لكن لو سلم الانجبار، ما نسلم الانجبار، لو سلم لا نسلم. فقوله ما يدعى من مرسلة الشيخ المنجبرة، أي كل الدعوة، هي دعوة كلها،
حتى المحقق كمان
بل يش المنجبرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحقق، دع مو شهرة محققة دعوة، الانجبار بالشهرة المحققة هي الدعوة.
أما محققة عندي يعني مو عندي بس عند الشيخ المصري.
حتى لو كان شهرة محققة ما في إشكال، لكن الانجبار بهذه الشهرة محل إشكال، لأن الانجبار إنما يكون بالشهرة القدمائية لا بمطلق الشهرة.
يعني قد تكون الشهرة عنده محققة لكن لا تفيد.
لا تفيد الانجبار كما لو كان شهرة بين المتأخرين.
شيخنا
الشهرة
المحققة ما يكتب
عنده المراد المحصلة عنده. بلي محصلة عنده صحيح. الشهرة المحققة يعني الشهرة المحصلة عنده، لكن الشهرة المحصلة لا تصلح الجابرية، لأن الشهرة المحصلة تارة شهرة بين قدماء، تارة شهرة بين متأخرين، تارة ملفقة بين متقدمين ومتأخرين. ما يصلح أن يكون جابرا على رأي الشيخ الشهرة القدمائية، لا الشهرة المحققة مطلقا ولو كانت بين المتأخرين. والشيخ قال أن الشهرة محققة صح، لكن أي شهرة المحققة؟ هل هي الشهرة بين المتقدمين؟ هل بين المتأخرين؟ أو ملفقة؟ فيقول من جهة شهرة محققة، لكن الشهرة محققة غير صالحة لشنو؟ للإنجبار، لأن ما يصلح للإنجبار الشهرة المحققة بين المتقدمين، وهذه غير محرزة. واضح الفكرة؟